بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قذف امرأته ونفى الولد. يعني عندنا شيئان، قذف ونفي الولد، وأقام بينة. هنا أقام بينة على أي شيء؟ على القذف، يعني على الزنا. هل يمكن أن يقيم بينة على نفي الولد؟ ما يمكن. فإذا أقام بينة على القذف، على أنها زنت، سقط الحد، سقط حد القذف. لكن الولد هل ينتفي؟ لا، الولد لا ينتفي بالبينة بثبوت أنها زنت، لأن الولد للفراش، وإن كانت هي زنت لكن لا تزال فراشا له. فقال ولم ينتفي الولد إلا باللعان. وجهين. يقول ولو طلقها بائنا، طلقها مثلا 3 طلقات فبانت منه، فأتت بولد يلحق به في الظاهر، على حسب الظاهر يلحق به باعتبار أنه من طلقها إلى أن جاءت بالولد أكثر من أقل مدة الحمل، مثلا قد هذه لا داعي لها، لأنه قد يكون الحمل وقع قبل الطلاق بشهرين 3، لكن لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وهو 1 مثلا، ففي هذه الحالة في الظاهر يلحق به، فجاءت به فيلحق به شرعا. هو يريد أن ينفيه عن نفسه، لا ينتفي إلا باللعان. ولو تزوجت المطلقة، على حسب الظاهر أنه جاء لها 3 أطهار هي تزعم بذلك، فتزوجت شخص آخر غير الزوج الأول، وأتت بولد لدون 6 أشهر، يعني من زواجها بالثاني جاءت بولد، يعني من تزوج الثاني 4 أشهر من دخول الثاني، ول9 أشهر فما دون 9 أشهر باعتبار أقصى مدة الحمل عند المحقق، فما دون فأقل من فراق الأول، من الطلاق الذي يعني وقت الطلاق من الأول 6-9 أشهر فأقل. فإذا هذا يلحق بمن؟ بالأول، لأن الثاني ما يمكن أن يتولد منه وهو أقل من 6 أشهر من حين وطئه. قال لم ينتفع عنه عن الأول إلا باللعان. الركن الثاني في الملاعن، في الزوج الذي يريد أن يلاعن زوجته. قال ويعتبر كونه بالغا عاقلا، لما مر علينا كثيرا من أنه عبارة الصبي وعبارة المجنون لا اعتبار بهما في الشارع، وفي لعان الكافر روايتان، يعني رواية تجوز وتصحح ورواية لا تصحح، أشهرهما أنه يصح، لكن كما اعترف به في المسالك أنه قال لم نقف عليهما بالخصوص، وكذلك في الجواهر قال لم نعثر عليهما فيما وصل إلينا من النصوص. نعم هناك بعض الأخبار، بعض الروايات في الملاعنة. الملاعنة هل يمكن أن تكون كافرة أم لا؟ ولعله يريد ذلك، بينما نحن نتكلم في الملاعن. في الملاعن الأخبار التي بين أيدينا ما فيها، في الملاعنة موجودة بعض الروايات في الوسائل، المجلد 15 صفحة 596، مثلا هذه رواية عن أبي عبد الله، هذه صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان، قال: نعم. وبين المملوك والحرة وبين العبد، قال الإمام يكمل، قال: نعم في لعان، وأيضا وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية. توجهين؟ فهذه الرواية تجوز، يعني إذا كانت الملاعنة غير مسلمة. في بعض الروايات لا تمنع، مثل صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها. يقول: وكذا القول في المملوك، أيضا في المملوك في نفس المحل فيه روايتان، رواية أنه ممكن يلاعن، قال: نعم وبين المملوك والحرة في ملاعنة. هذه صحيحة جميل أو حسنة جميل. وأيضا الرواية الثانية أنه لا لعان، هنا موجودة بعض الروايات في هذا الشأن. قال: أربع، هذا عن علي عليه السلام قال: أربع ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والمملوكة ولا بين الحرة والمملوك ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان. فهنا هذه صفحة 598. فنلاحظ في المملوك فيه يعني طائفتين من الروايات، روايات تصحح اللعان وروايات لا تصحح، لكن الأشهر أنها تصح. ويصح لعان الأخرس، الأخرس هو الذي لا ينطق لا يتمكن من النطق، يمكن أن يلعن لكن اللعان يحتاج إلى نطق. قال: إذا كان له إشارة معقولة، إذا كان يشير بإشارة تعقل وتفهم، يعني يفهم قصده من هذه الإشارة، كما يصح طلاقه، يعني أمور أخرى تحتاج إلى تلفظ وتصح مثل الطلاق وإقراره. أيضا إذا أقر بشيء، إذا كان بإشارة مفهمة أيضا يصح. وربما توقف شاذ منا، من علمائنا توقف شاذ، يعني من خالف باقي العلماء، توقف في أنه هل المملوك، هل الأخرس يلاعن يصح منه اللعان أم لا، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة. يعني قلت هو ابن إدريس الشاذ، وربما توقف شاذا منه هو ابن إدريس. يقول: لأنه يتعذر علمنا بأن هذه الإشارة تدل على أي شيء، لا نفهم ما هو مراده. قال: وهو ضعيف، باعتبار أنه يمكن العلم، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل. لو أقر أنه قتل بإشارة وفهمنا أنه قتل يقتل، مع أن فيه سفك دم، فيه إقامة حد، مع ذلك يقبل قوله، فكيف بما هو أقل وهو نفس اللعان؟ قال: ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة. لو كان لا ينطق وله إشارة ما نفهم ماذا يقول، فهل يصح اللعان؟ لا. ولو نفى ولد المجنونة، نعم، ما يخالف إذا فهم أنه يريد من الوكالة ذلك. هذا الكلام احنا نقول ما إشارة لا تفهم، إذا كان يصح يوكل يعني يصح ويبادر بنفسه باعتبار أنه بالتوكيل يفهم مراده، إذن خلاص في إشارة مفهمة. ولو نفى ولد المجنونة، يعني هو متزوج بامرأة المجنونة، قال هذا مو ولدي، لم ينتفي إلا باللعان. لكن ما يمكن أن يلاعنها لأنها مجنونة، ولا بد هي أن تتلفظ. ولو أفاقت فلاعنت صح، صح اللعان. إذا هي أفاقت ولاعنها يصح، وإلا إذا ما أفاقت كان النسب ثابتا والزوجية باقية. يقول: ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه. قلنا فيما سبق أنه اللعان إنما يتحقق في الولد من الزوجة الدائمة، أما إذا من امرأة وطأها شبهة فينتفي بذا نفاء، ينتفي بدون حاجة إلى لعان ولم يثبت اللعان. وإذا عرف انتفاء الحمل، لو أنه يعلم أن هذه المرأة ما حملت منه، انتفاء الحمل منه قطعا، يقول هذا الحمل ليس مني. لماذا؟ لاختلال شروط الالتحاق، لأنه ما كان يطأها ولا يقاربها البتة، أو إما كل شروط الالتحاق أو بعض شروط الالتحاق، يعني التحاق الولد وثبوت النسب. فإذا عرف انتفاء الحمل وهو يعلم قطعا أن هذا الولد ليس ولده، وجب إنكار الولد. ما يجوز له كما قلنا في الدرس السابق يقول له ما يخالف أستر عليه وأقول أن هذا ولدي. ووجب اللعان إذا هي ما اعترفت بالزنا يلاعنها، لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه، وهذا يترتب عليه آثار خطيرة كما بينا فيما سبق. ولا يجوز إنكار الولد للشبهة. لو أنه حصل شبهة عنده، هل أن هذا الولد ولده أو ليس بولده، صار عنده شبهة، لا، عندنا قاعدة عامة: الولد للفراش. بما أن هذا الولد أنجبته زوجته وهو لا يعلم بانتفاء الولد قطعا وجزما، لا ينفيه ولا للظن، إذا ظن أن هذا مو ولده كذلك لا يجوز له نفيه. ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ، يعني الولد مثلا أسود والأب أبيض، فيقول شلون هذا ولدي؟ طبعا هذا ليس بدليل على أنه هذه يعني حصل، يعني هذا ليس ولد له. ولذلك في الخبر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو يتهم زوجته بالزنا، فقال للنبي: لأنها أنجبت غلام أسود كالزنجي. فقال: هل لك، النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يوضح له المسألة، قال: هل لك إبل؟ قال: بلى. قال: هل صادف، هل اتفق أنه خرج ولد أسود من اثنين، يعني ليس فيهما سواد؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال لعل عرق جذبه، يعني لعله من أحد أجداده كان أسود، يعني من طرف الآب أو من طرف الأم. قال وهذا أيضا لعل عرق جذبه، لعل واحد من طرف أبيك من طرف أمك كان أسود، حتى لو كان الجد العاشر الجد الخامس عشر. يقول ولا يجوز إنكار الولد للشبهة ولا للظن إن هذا ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ. الركن الثالث في الملاعنة، في المرأة التي يلاعنها زوجها ويعتبر فيها البلوغ وكمال العقل بلا خلاف وبلا إشكال، والسلامة من الصمم والخرس، أن لا تكون صماء أو خرساء لا تفهم ما يقال لها. والشرط الرابع أيضا وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم. وفي اعتبار الدخول بها خلاف، يعني هل لابد أن تكون معقود عليها عقد دائم ومدخول بها أم لا؟ قال فيه خلاف، والمروي أنه لا لعان قبله، لا لعان قبل الدخول. وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله. وهذه مروية في الجواهر المجلد 34 صفحة 34. وفيه قول بالجواز، هذا القول بالجواز إلى يعني قائله غير معلوم كما ذكر في المسالك. وقال ثالث وهو ابن إدريس بثبوته بالقذف، يعني ثبوت اللعان بالقذف، بمجرد القذف يثبت دون نفي الولد. يعني بالنسبة إلى إذا كان قذفها وإن كان ما دخل بها يثبت اللعان، وأما إذا كان لنفي الولد إذا ما دخل بها لا يثبت لعان، هو ما دخل به، فلما نفى الولد صحيح نفيه صحيح بعد لا داعي للعان. ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة، وسمعنا بعض الأخبار في ذلك. وفيه رواية بالمنع، هذه طبعا كما قلنا مروية في الوسائل مجلد 15 صفحة 596، وهي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية. طبعا هي الرواية صحيحة، لكن بعضهم شكك في صحتها باعتبار أنه راويها ابن سنان، وابن سنان مشترك بين اثنين، بين عبد الله بن سنان وهو ثقة، ومحمد بن سنان وهو ضعيف. وقال ثالث وهو ابن إدريس بثبوته، ثبوت اللعان بنفي الولد، يعني بين الحر والمملوكة دون القذف. إذا كان هو متزوج مملوكة ونفى الولد يثبت اللعان، إذا كان قذفها فقط لا يثبت اللعان. يقول ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع كما قلنا فيما سبق بالنسبة إلى الحامل، إذا كان لا يدري أنه هذا الحمل الذي في بطنها لا يعلم، يعني ما دام وجد في بطنها حمل فما يمكن أن يلاعنها وينفي الولد عن نفسه إلا أن تضع، هذا قلنا فيما سبق، لأنه لعل هذا حمل كاذب. لكن المراد هنا ليس هكذا، المراد أنه لو أنها ثبت أنها زنت فيما مضى والآن الحمل الذي في بطنها حمل مو من زنا، من زوجها، والزوج يقر به بأن هذا الولد ولده، لكن يقول لقد حصل منك الزنا فيما مضى من قبل 5 سنوات، يعني قذفها بالزنا، فيمكن يحصل اللعان لكن لا يقام عليها الحد. لو أنها هو لاعنها فما لاعنته فثبت عليها الحد، لا يقام إلا بعد أن تضع حملها. وكل حامل حتى إذا ثبت عليها أي حد من الحدود ما يقام عليها الحد إلا بعد وضع الحمل وبعد الرضاعة 2 سنين. ولا تصير الأمة فراشا بالملك، إذا ملكها بمجرد أنه ملكها صارت فراش له، بحيث أنه كل ولد تنجبه هو ولده، لا، بل تصير فراشا بالوطء. قال وهل تصير فراشا بالوطء، طبعا الزوجة الدائمة إذا وطأها صارت فراشا له، أما الأمة هل تصير فراش بالوطء؟ قال فيه روايتان، مرويتان في الجواهر في مجلد 34 صفحة 41. الرواية الدالة على أنها ليست فراش مجموعة من الروايات، من ضمنها صحيحة عبد الله بن سنان، ومن ضمنها رواية محمد بن عجلان. أنه عن الصادق عليه السلام أنه قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام، يعني أتى الإمام الباقر، فقال إني قد ابتليت بأمر عظيم، إني وقعت على جاريتي، يعني وطأتها، ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت، يعني فرجعت إلى البيت فأصبت، يعني فوجدت غلامي بين رجلي الجارية، يعني يطأ الجارية، فاعتزلتها فحبلت، ثم وضعت جارية لعدة 9 أشهر، يعني لا يعلم هل هذا الجارية منه أو من غلامه. فقال أبو جعفر عليه السلام احبس الجارية لا تبعها، وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فإن حدث بك حدث فأوصي أن ينفق عليها من مالك. لاحظوا ما قال لاعنها، ما قال باللعان، وأيضا لم يبين الإمام أنها فراش، ما بينه الولد ولده، لأنه قال إذا وأنفق عليها حتى تموت، يقول فإن حدث بك حدث فأوصي أن ينفق عليها من مالك، وأما الولد فما اعتبر أنه إيش اسمه ولد له. أيضا في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا ولدت أمسك الولد، أو أمسك الولد ولا يبيعه، ويجعل له نصيبا في داره، يعني يعطيه شيء، يعني كأنما يحتمل أن هذا ولد له لكن ما اعتبر أنه ولد. نعم. وأما بالنسبة إلى الروايات الأخرى، مثلا من ضمنها صحيحة سعيد الأعرج أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجلين وقع على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال للذي عنده الجارية، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فاعتبر الجارية فراش. فهذه الرواية مروية في صفحة 44. ديك في صفحة 41 وهذه في صفحة 44. يقول: أظهرهما أنها ليست فراشا لكثرة الروايات الواردة في ذلك، ولا يلحق ولدها، ولد الجارية لا يلحق بمولى الجارية إلا بإقراره، إلا إذا هو أقر أن هذا ولده، ولو اعترف بوطئها، حتى لو اعترف بوطئها نفس الاعتراف بالوط لا يلزم منه الاعتراف بالولد، ولو نفاه، لو قال هذا ولد الجارية، قال هذا ليس ولدي، لم يفتقر إلى لعان، لأن قلنا لابد أن تكون الملاعنة منكوحة بالعقد الدائم. الركن الرابع في كيفية اللعان، قال: ولا يصح اللعان إلا عند الحاكم، كما ذكر في المسالك أن المراد بالحاكم هو الإمام عليه السلام أو من ينصبه لذلك، يعني من ينصبه يعني نائب الإمام الذي هو من قبل الإمام لذلك، يعني للحكم بين المتلاعنين. ولو تراضي برجل من العامة، يعني من العامة يعني من الفقهاء العدول الذين ما نصبهم الإمام، ليسوا من وكلاء الإمام في حال حضوره، مو رجل من العامة يعني واحد من عوام الناس، لا، فلاعن بينهما، يعني فأوقع اللعان، حكم باللعان بينهما، جاز، يصح ذلك، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم. يعني الآن هو لما هو يعني كما سيأتي في بيان الكيفية، أنه لو أن الزوج تكلم بالألفاظ المعينة والزوجة تكلمت بالألفاظ المعينة والآن هل يثبت اللعان؟ يعني طبعا بمجرد هذا التلفظ الحاكم يحكم باللعان وتترتب أحكام اللعان. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط، قيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم، يعني إذا حكم الحاكم بثبوت اللعان هما يرضيان بذلك. أما طبعا على القول الأول يثبت بنفس الحكم حتى لو لم يرضيا به. وصورة اللعان، كيف يتحقق اللعان؟ أولا أن يشهد الرجل بالله، يقول: أشهد بالله، طبعا أربع مرات يشهد: إنه لمن الصادقين فيما رماها به، يقول أشهد بالله أنني من الصادقين فيما رميتها به 4 مرات. ثم يقول 5 أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. لا إيه متكلم طبعا إيه؟ هو يقول أن عليه هو نعم. ثم تشهد المرأة بالله 4 إنه لمن الكاذبين فيما أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به. طبعا لما في لمن في لام الابتداء إذا إن تكسر همزتها. إنه لمن مو أنه لمن إنه. ثم تقول في 5 تشهد إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذا هو الموجود في آية الملاعنة الموجودة في كتاب الله العزيز. يقول ويشتمل اللعان على واجب ومندوب. فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، أولا الرجل ثم المرأة بالصيغة المعينة، وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ، يعني إذا بيتلفظ يقوم يقف ثم يتلفظ، وكذا المرأة، هذا أيضا واجب. وقيل هذا قول الأكثر من العلماء، يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم، يعني مو أن الرجل إذا أراد أن يتكلم يقف والمرأة قاعدة ثم بالعكس لا. طبعا لوجود بعض الروايات الصحاح من ضمنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ قال فقال أبو عبد الله عليه السلام وحكى قصة الرجل الذي جاء للنبي إلى أن قال فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج اشهد إلى آخر الحديث. يقول وأن يبدأ الرجل أولا كما نص كتاب الله العزيز، يبدأ بالتلفظ الرجل على الترتيب المذكور، يعني 4 إنه لمن الصادقين، والخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وبعده المرأة بنفس الترتيب الذي ذكرناه. وأن يعينها بما يزيل الاحتمال، يقول مثلا يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، كذكر اسمها وذكر اسم أبيها فلانة بنت فلان، أو ذكر صفاتها المميزة لها عن غيرها. لما يقول زوجتي هند، معلوم بعد أنه ما عنده زوجة اسم هند إلا هذا. وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز بغير العربية مع التعذر وعدم إمكان تلفظ باللغة العربية، وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة. الحاكم مو عارف، وهذا فرض بعيد، يعني كيف يكون فقيه وغير عارف باللغة العربية؟ افتقر إلى حضور مترجمين، والمترجمان بمثابة الشاهدين، ولا يكفي الواحد، ولذلك لابد أن يكون المترجمان عادلين. نعم. وإذا كان أحسنت، وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة، يعني هما لا يفهمان العربية فسيتكلمان بلغة أخرى، والحاكم لا يعرف تلك اللغة الأخرى، يفتقر إلى حضور مترجمين يترجمان له ما يقول ما يقولان ولا يكفي الواحد. ويجب البدء بالشهادات ثم أشهد بالله 4 مرات ثم يقول والخامسة مثلا يقول مثلا إن عليه لعنة الله، هذا في الرجل اللعن. في المرأة تبدأ بالشهادات ثم ما في لعن، الغضب، والخامسة أن غضب الله عليها. وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها إن غضب الله عليها. ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله بدل أشهد بالله، ماذا قال؟ أحلف بالله أو أقسم بالله أو ما شاكله من العبارات الدالة على القسم، لم يجز، لم يجزي، بل لابد أشهد بالله كما نص كتاب الله العزيز. والمندوب، هناك أمور مندوبة ومستحبة في اللعان، من ضمنها أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة. الحاكم يجلس مستدبر القبلة من أجل هما يستقبلان القبلة حتى يكون ذلك أغلظ بالنسبة إليهما. وأن يقف الرجل عن يمينه، الحاكم هكذا جالس عن جهة يمينه، هو يقف الرجل والمرأة عن يمين الرجل. وأن يحضر من يسمع اللعان، يعني يحضر جماعة من صلحاء البلد من خيار المؤمنين، لأن هذا أعظم لي يعني في تغليظ، لأن الواحد إذا في جماعة محترمين يتهيب من الكذب ومن الجرأة على ما لا يجوز له. وأن يعظه الحاكم ويخوفه، يعني يقول له أنت الآن تتهم هذه المرأة وهذا اللعان أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى يعد لك العذاب الأليم، وأيضا يقول هذه ربما أنت لغايات دنيوية، والذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لهم عذاب أليم غليظ كذا. وأيضا يبين أن هذا اللعان فيه فرقة وأنه حرمة مؤبدة وكذا وكذا إلى آخره، يخوفه بعد الشهادات قبل ذكر اللعن. إذا شهد قبل أن يذكر اللعن، لأن باللعن بعد يتم اللعان. وكذا في المرأة بعد أن تشهد 4 شهادات قبل ذكر الغضب، الخامسة أن غضب الله عليها، أيضا يخوفها. وقد يغلظ اللعان بالقول، مثلا نفس الشهادات يكررها، يشهد الشهادات ويكررها، هذا تغليظ في القول. والمكان يغلظ في المكان بأن يختار مكان شريف، مثلا في المسجد الحرام، مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أو في مسجد مثلا بدل ما يكون في بيت. والزمان يعني يختار زمان أيضا شريف، مثل يوم الجمعة، مثل في شهر رمضان وغير ذلك. ويجوز اللعان في المساجد والجوامع إذا لم يكن طبعا في الجواهر، مو إذ لم يكن، إذا، وهو الأوفق بالعبارة، إذا لم يكن هناك مانع من الكون في المسجد. يعني عند المرأة ما في مانع تكون في المسجد، يعني ليس بها حيض ولا نفاس، الرجل ما في جنابة مستمرة وياه مثلا، فإن اتفقت المرأة حائضة، المرأة حائض وهذا يريد أن يلاعن المرأة، أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات، يعني يرسل شخص عادل يسمع منها الشهادات. وكذا لو كانت غير برزة، يعني المرأة البرزة هي التي تبرز في مجامع الرجال، في الأسواق، في الدكاكين، في هذه بارزة. أما التي لا تبرز في هذه الأماكن إلا لحاجتها وضرورتها فهذا ليست بارزة. إذا كان غير بارزة لم يكلفها الخروج، وإن كانت هي ليست بحائض، طبعا مراعاة لصيانة المرأة ولعفافها ولحجابها، فلم يكلفها الخروج عن منزلها، وجاز استيفاء الشهادات عليها على المرأة فيه، يعني في منزلها. وقال الشيخ رحمه الله إن اللعان أيمان، يعني هناك نزاع عند العلماء، هل اللعان يمين حلف أو شهادة؟ الشيخ يقول إن اللعان أيمان وليست بشهادات، وإن كان فيها أشهد بالله، ولعله نظر إلى اللفظ، فإن اللفظ بصورة اليمين. الآن لما يقول مثلا أشهد بالله، قوله بالله هذا بصورة اليمين، ما قال أشهد أنني من الصادقين مثلا، قال أشهد بالله، جاء بالله. وهي تقول مثلا أنا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. وأيضا في خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وآله قال لهلال بن أمية احلف بالله الذي لا إله إلا هو أنك لصادق. وأيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله قال بعد التلاعن لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فذكر أنها أيمان. طبعا بعضهم استظهر أنه يعني من عبارة المصنف أن الذي يذهب إليه المحقق رحمه الله أنه لا هي شهادة، لذلك نسب القول بالأيمان للشيخ رحمه الله، ولأنه فيه إيش اسمه نفس تعبير أشهد بالله. وأيضا في خبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للرجل اشهد أربع شهادات، وقال للمرأة اشهدي. طبعا بالنسبة إلى يعني في ثمرة إذا كانت شهادة وإذا كان يمين، فإنه إذا يمين يترتب عليه أحكام اليمين، وإذا كان شهادة يترتب عليه أحكام الشهادة. أما بالنسبة إلى النظر الثاني في الأحكام إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.